بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. موضوع المحاضرة اليوم الحج حكم وأحكام، إنما يتعلق الموضوع بركن من أركان الإسلام العظيمة. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وهدانا للإسلام ووفقنا للسنة، فمن أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل على العبد أن جعله من أهل الإسلام ومن المسلمين ومن القائمين بأداء الشعائر والفرائض. فالعبد الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء ما افترض الله عليه ويكمل ذلك بالنوافل فهو من أحباب الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأغيثنه. إذن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أداء ما افترض الله عليه، فإذا كمل ذلك بالنوافل فهو من أحباب الله جل وعلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه إلى أداء الفرائض، فهي من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، وهي من أعظم الأعمال. ذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال: أيها الناس حجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فسأله مرة أخرى: أفي كل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فقال في الثالثة: أفي كل عام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن الحج الذي أوجبه الله على العباد مرة واحدة في العمر جعله الله جل وعلا فريضة من فرائض الإسلام. فهناك فرائض يؤديها العبد في كل يوم وليلة وهي الصلاة، هناك أعمال يؤديها العبد شهرا في العام وهو رمضان، وهذه عبادات بدنية تتعلق بالبدن، وهناك عبادات يؤديها العبد مرة في العام وهي عبادة مالية وهي الزكاة، وهناك عبادة يؤديها مرة في العمر. فانظروا كيف جعل الله عز وجل العبادات والفرائض متنوعة، منها ما هو يؤدى كل يوم وليلة وهو الصلاة، منها ما يؤدى شهر في العام وهو الصيام، ومنها ما يؤدى مرة في العام وهو الزكاة، ومنها ما يؤدى مرة في العمر وهو الحج. والحج يجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية، فلا بد للحاج من أن يكون مستطيعا ببدنه وماله حتى يكون الحج واجبا عليه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: السبيل والاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة، وملك الزاد والراحلة أي أن الإنسان يملك ما يذهب به إلى الحج ويعود، ويملك النفقة الكافية له، وأيضا النفقة الكافية لمن يترك من بعده من العيال ومن الذين يعولهم. فإذا كان قادرا على ذلك وجب عليه الحج، فإذا أدى هذا الحج وأدى الفريضة فالفرائض بعد ذلك أو الحج بعد ذلك يعتبر في حقه نافلة وتطوع. والحج رتب الله عز وجل عليه فضائل، ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم محاسن. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي أنه رجع وكتابه الذي تكتب فيه أعماله صفحته بيضاء. بعد أن بلغ الإنسان في العمر مبلغه وعمل من الأعمال والخطايا والذنوب وسودت هذه الأعمال والخطايا والذنوب الكتاب والصفحة وأصبحت سوداء، فإذا حج وقبل الله حجه وكان حجه خاليا من الفسوق والعصيان والرفث رجع وكتابه وصفحته بيضاء. لذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن لما كانت صفحته بيضاء وقد محى الله عنه الذنوب والخطايا وعاد كيوم ولدته أمه كالطفل الصغير الرضيع الذي ليس عليه ذنب ولم يرتكب خطيئة، فهل على الصغير خطيئة؟ هل على الصغير ذنب؟ لا ذنب عليه ولا خطيئة عليه، فيرجع الإنسان من حجه المبرور المقبول كهذا الصبي الذي ليس عليه شيء. فإذا سعى العبد من أجل أن يحقق ذلك ومن أجل أن يكتسب ذلك ومن أجل أن يكون نتيجة العمل أن الله عز وجل يغفر له ذنبه ويتجاوز عنه خطيئته ويرجعه كيوم ولدته أمه كتابه أبيض، كان جزاء ذلك الجنة. نسأل الله لنا ولكم جميعا الجنة. الجنة أعظم منزلة، الجنة أعظم مرغوب، الجنة أوسع مطلوب، الجنة كل يسعى إليها. خاب وخسر من لم يسعى إلى الجنة، خاب وخسر من سعى إلى الدنيا الزائلة، خاب وخسر من سعى إلى الذنوب والمعاصي. إذن عليك يا عبد الله أن تشد رحلك إلى الدار وإلى البلاد المقدسة إلى بيت الله، وأنت على هذا الاستعداد وهذه النية وهذا المقصد أن يعيدك الله جل وعلا وقد محى الله عنك الخطايا والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي كير خبث الحديد والفضة. ولما بايع عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمرو بن العاص، فقبض عمرو بن العاص يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمرو لا تبايع؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: وما شرطك؟ قال: أن يغفر الله لي ذنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ ألم تعلم أن الهجرة تجب ما قبلها؟ ألم تعلم أن الحج يجب ما قبله؟ إذن الحج أصبح أجره وثوابه كأجر الإسلام، من دخل في الإسلام فإن الإسلام يكفر ما سبق من الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذن الحج باب من أبواب التوبة، وباب من أبواب الاستغفار، وباب من أبواب كفارات الذنوب. لذلك عليك يا عبد الله أن تكون دائما مستحضرا ذلك في حجك وفي رحلتك إلى الدار المقدسة وإلى البلاد المقدسة وإلى بيت الله وإلى أداء المناسك والمشاعر، وأنت مستشعر هذه المعاني وهذه الحكم العظيمة. فأعظم حكمة أن الله يكفر لك ذنبك ويمحو عنك خطاياك. فإذا عزمت على ذلك وأردت الحج، فقبل الرحلة إلى الحج عليك أن تؤدي الحقوق التي عليك. فإذا كان أحد له حق عليك فأدي الحق الذي عليك من ديون ومن أموال، وإن كنت قد أخذت حقوق الآخرين فردها إليهم. فإذا أديت الحقوق التي عليك وانطلقت إلى الحج فاستحضر النية. قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وأمرهم فأطاعوه، وسألوه فأعطاهم. فأنت في رحلتك ذاهب إلى الله جل وعلا تطلب من المولى جل وعلا أمور عظيمة، أهم هذه الأمور أن يكفر عنك الذنب والخطيئة. فعليك إذن أن تكون مستعدا لذلك في أن لا تحمل على ظهرك حقوقا للآخرين، فإن حق الله أجل وأعظم في أن يعفو عن عبده وأن يتجاوز عن عبده، لكن حقوق العباد لا يتجاوز عنها إلا العباد. فلا تظن أن الله عز وجل إذا غفر ذنبك وقبل توبتك وتجاوز عنك معنى ذلك أن الحقوق التي أخذتها من الآخرين سيتجاوز عنها، بل أولا أدي الحقوق للآخرين وأدي الذي عليك، ثم بعد ذلك انطلق إلى رحاب باب التوبة العظيم الواسع، وهو أن الله عز وجل تجاوز عن العباد. فإذا انطلقت وأنت حامل هذا المقصد العظيم، فعليك أن تتذكر الأحكام التي تتعلق بالحج. فالله عز وجل فرض الحج وأوجب على كل من أراد أن يؤدي العبادة أن يؤديها كما أمر الله. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد جعل الله عز وجل للحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذا خير زاد تأخذه من هذا البلد من بيتك إلى مكة زاد التقوى، وزاد التقوى كما قلنا أن تخلص في نيتك إلى الحج حجة لا تريد فيها رياء ولا سمعة، حجة تريد أن تؤدي حق الله عليك، حجة ترغب فيها في أداء أن يكفر الله عنك الذنب والخطيئة. فإذا عليك بعد أن تؤدي الحقوق التي عليك للعباد وأن تستعد في الرحلة إلى الحج، وأن تبذل ما تستطيع في الرحلة إلى الحج، عليك أن تتعلم الأحكام التي تجب عليك. فإذا جعل الله عز وجل الحج أشهر معلومات فلا يجوز لك أن تفرض الحج في غيرهن. وهذه الأشهر وهذا الشهر الذي نحن فيه شهر ذو القعدة هو من أشهر الحج، فالحج أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى العاشر من ذي الحجة، إلى العاشر من ذي الحجة في أصح أقوال العلماء. ففي هذا الوقت يجوز للإنسان أن ينوي البدء بالدخول في مناسك الحج، ومعنى ذلك أنه إذا أتى ووصل إلى المواقيت التي بيّنها وحددها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الوقت الزماني وقت الحج هو الحج وأشهر المعلومات هي المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية. والمواقيت المكانية هي المواقيت التي يحرم منها الناس، كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وكما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أهل المدينة من يحرمون من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن المنازل، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا خرج الإنسان ويريد الحج فلا يحرم من هنا من بيته من المطار من البيت، إنما يحرم إذا وصل إلى الميقات. فإن كان في الطائرة أحرم إذا حاد الميقات، والذي يسافر عن طريق الطائرة فإنه في الطائرة سيخبر بأنه سيأتي أو سيحاد الميقات بعد مثلا 10 دقائق أو بعد ربع ساعة، فعليه أن يستعد لذلك. أما لباس الإحرام فهذا ليس هو الإحرام. كثير من الناس، وهذا أول أمر ننبه عليه من جانب الأحكام المتعلقة بالحج، أن كثير من الناس وخاصة النساء يظن البعض أن لباس الإحرام هو الإحرام. لا، لبس لباس الإحرام هو الاستعداد للإحرام. فيلبس الرجل الرداء والإزار، وتلبس المرأة ما شاءت من اللباس ما عدا ما كان فيه طيب أو كان فيه لبس زينة، وتجتنب لبس القفازين والنقاب، فتلبس القطوة. متى تلبس هذا الأمر؟ تلبسه في البيت، تلبسه في المطار، تلبسه في الطائرة، لكن هذا الأمر تكون على استعداد حتى إذا أقبلت على الميقات فإنها تحرم إذا حادت الميقات. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج تقولها إذا حاذيت الميقات. وعند ذلك يجب على الرجل وعلى المرأة أن يكون على لبس وعلى لبس لا يكون فيه محظورا من محظورات الإحرام. وبالنسبة للمرأة محظورات الإحرام أن تجتنب الطيب، وأن تجتنب لبس الثياب الملونة والمزعفرة والألوان التي زاهية التي تلبس للزينة، وإنما تلبس اللباس العام. وأيضا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز، فتجتنب لبس القفاز تسوس، وتجتنب لبس النقاب. ماذا تلبس؟ ماذا تلبس؟ تغطي وجهها بالغطوة. فإذا غطت وجهها بالغطوة ولبست العباءة ومر عليها الرجال فإنها تستطيع أن تستر الكفين بالعباءة. فإذا لم يمر عليها الرجال جاز لها أن تكشف عن وجهها، جاز لها أن تكشف عن وجهها إذا كانت بعيدة عن الرجال أو لا يراها الرجال. وأيضا تجتنب المرأة ما يجتنب الرجل من مس الطيب، فإذا أحرمت لا يجوز لها مس الطيب. كذلك إذا أحرمت لا يجوز لها قص الأظافر والشعر. كذلك إذا أحرمت لا يجوز الجماع. هذه المحظورات يجتمع فيها الرجال والنساء، كذلك قتل الصيد وقطع الشجر. هذه محظورات الإحرام تجتنبها المرأة إذا نوت الدخول في النسك ولبت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمرأة تلبي بهذه التلبية لكن لا ترفع بها صوتها عند الرجال، وإنما تسمع نفسها. ويجوز لها أن تنوي الحج والعمرة بقلبها، ويجوز أن تتلفظ بالنية، فتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج ولبيك اللهم عمرة. فإذا أحرمت بالعمرة بعد ذلك جاز لها أن تحرم بالحج في اليوم الثامن كما سنذكر. فإذا أحرمت وامتنعت عن هذه المحظورات تلبي حتى تصل إلى مكة، حتى تصل إلى مكة. فإذا وصلت إلى مكة تصل إلى السكن مثلا أو تصل إلى البيت الحرام مباشرة، فتبدأ بالطواف، تبدأ بالطواف. فإذا دخلت البيت الحرام تدعو بدعاء دخول المسجد، بسم الله والحمد لله وبسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتدخل برجلها اليمنى. هذا يقال عند دخول إلى كل مسجد، ومن ذلك المسجد الحرام. فإذا دخلت بدأت الطواف من الحجر الأسود، طبعا بسبب شدة الزحام لا تستطيع أن تقبله أو أن تمسكه، فتشير بيدها من بعيد، تشير بيدها من بعيد الحجر الأسود. وكثير من الناس يخطئ في أنه إذا أراد أن يشير بيده إلى الحجر الأسود يجعل الحجر الأسود عن يساره ويشير بيده يلتفت إليه، لا، يجب عليك أن تقابل الحجر الأسود، أن تجعله في وجهك وتشير بيدك بسم الله الله أكبر أو الله أكبر، ثم تجعله عن يسارك وتنطلق، الشوط الأول. والشوط الثاني كذلك يبدأ الحاج أو يبدأ الطائف أن يطوف من الحجر الأسود في الشوط الثاني كذلك يقابل الحجر الأسود، لا يفعل كما يفعل كثير من الناس، يمشي يمر على الحجر الأسود مرور كرام، وأحيانا بسم الله الله أكبر يقوله قبل أن يصل، وأحيانا يقولها بعد أن يتجاوز الحجر الأسود. لا، انتبهوا إلى ذلك، عليه أو على المرأة أو على الحاج أن يقابل الحجر الأسود ويشير بيده بسم الله الله أكبر أو الله أكبر، وهكذا يطوف الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. إذا انتهى من السابع فإنه لا يشير ولا يكبر، إذا انتهى من السابع. ماذا يفعل بالطواف؟ الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، إلا أنه أباح الله فيه الكلام. فالطواف عبادة عظيمة لا تفعل إلا في هذا المكان، لذلك كل من طاف حول قبر أو حول مكان آخر فإنما فعل بدعة. فإذا كان يطوف حول قبر يرجو منه شيئا ويطلب منه شيئا فهذا من الشرك، فإذا طاف البيت الحرام فإنه في عبادة وفي طاعة لا تفعل في هذا المكان، فليعظم البيت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعليه أن يقتنص هذه الفرصة العظيمة وهو وجوده في البيت الحرام وفي الطواف، فإن الطواف جعل لذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لذكر الله، فيذكر الله ويسبح ويهلل ويدعو الله ويدعو بما شاء وبما يفتح الله عليه، وخاصة بين الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني هي الزاوية التي تكون قبل الحجر الأسود، فإذا جاء واقترب منها فإنه يجوز له أن يستلمها، لكن إن لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير بيده، وإنما الإشارة تكون فقط للحجر الأسود. والركن اليماني وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلم، فإن لم يستطع استلامه فإنه لا يشير إليه، وإنما الإشارة تكون فقط للحجر الأسود. ويدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ب اللهم أتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويلاحظ أن الدعاء هذا من الأدعية الجامعة الشاملة التي يجمع فيها العبد بين خيري الدنيا والآخرة، فإن الإنسان كما يدعو في الدنيا يدعو في الآخرة، وكما يدعو في الآخرة يدعو في الدنيا، فإن الله عز وجل جعل الدنيا طريق للآخرة، فيدعو بالحسنات ويدعو بالخير لنفسه في الدنيا ويدعو له لنفسه أيضا بالخير في الآخرة، فلا ينسى الجانب الذي يعينه على الطاعة والخير في الدنيا، ولا ينسى أيضا تحقيق المقصد العظيم وهو حصول العبد على مرضات الله في الآخرة ودخول الجنة، فيقول اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد أن ينتهي من الطواف يذهب ويصلي ركعتين خلف المقام، فإذا كان هناك زحام شديد صلى في أي موضع من البيت ركعتي الطواف، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية فاتحة وقل هو الله أحد. من الشروط التي يجب التنبه لها وخاصة بالنسبة للنساء كما يلاحظ ذلك، أن الطواف اشترط فيه الطهارة، الطواف اشترط فيه الطهارة، وهو العمل والمنسك الوحيد في الحج الذي يشترط فيه الطهارة، فيجب أن تكون المرأة طاهرة عند الطواف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج من المدينة، فلما اقتربوا إلى مكة حارت رضي الله عنها، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، أي كل عمل من أعمال الحج الأخرى من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وكله جائز سوى الطواف، فإنه لا يجوز إلا بطهارة، أما غيرها من الأعمال فكلها جائزة بغير طهارة. لذلك على المرأة أن تكون حريصة في أن تكون على طهارة، لأنها أيضا ستصلي بعد الطواف ركعتي الطواف وتحتاج أيضا إلى طهارة. يعني لو أحرمت المرأة وهي على غير طهارة صح إحرامها، إذا لبت عند الميقات ونوت الدخول في النسك، هذا يسمى الإحرام، وهو أحد الأركان الأربع من أركان الحج، فإنه لا يشترط له الطهارة، بإمكان المرأة أن تحرم، ولو كان عليه العذر الشرعي تجلس في مكة تنتظر حتى يأتي حتى تطهر فتغتسل، فإذا طهرت قبل عرفة طافت طواف العمرة، وإن لم تطهر إلا في عرفة أو بعد عرفة وقفت في عرفات وطافت بعد ذلك طواف الإفاضة فتكون محرمة، تبقى في إحرامها حتى تطوف الإفاضة وتقف بعرفة وتطوف الإفاضة بعد ذلك. فأما إن كانت طاهرة وطافت طواف العمرة وصلت ركعتي الطواف بعد ذلك تتجه إلى السعي، تتجه إلى السعي، وفي طريقة إلى السعي تقرأ إذا كانت تحفظ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا وقفت على الصفا وبدأت في الصفا تتجه إلى البيت الحرام، تتجه إلى الكعبة وترفع يديها تقول لا الحمد لله ثلاثا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وتقول الله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء مخصوص في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك تدعو بما فتح الله عليها، ثم تعيد الدعاء مرة أخرى بعد أن تدعو، تكرره أيضا من السنة أن تقوله ثلاث مرات، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تقوله أيضا ثلاثا مرة ثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد الثالثة لا تدعو، تتجه إلى المروة، من الصفا إلى المروة شوط، فإذا صعدت المروة اتجهت إلى القبلة وقالت الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تقوله ثانية، ثم تدعو، ثم تقوله ثالثا، ثم تنطلق إلى الصفا، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوطا ثانيا، ثم شوطا ثالثا، ثم رابعا، حتى تنتهي في السابع عند المروة. فإذا صعدت المروة عند نهاية الشوط السابع لا تدعو بأي شيء، وإنما يبقى لها التحلل. فإذا كانت متمتعة حجها حج التمتع وهو أن تعتمر ثم تتحلل وتبقى حلالا حتى يأتي يوم الثامن ذي الحجة، فماذا تفعل؟ تقص، تأخذ من شعرها، تقصر من شعرها، تقصر من شعرها. فإن أرادت أن تقصر وهي في الحرم أو تذهب إلى السكن لا حرج، فتبقى محرمة حتى تأخذ جزء من شعرها، فتجمع شعرها وتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، قدر الأنملة يعني قدر ربع الأصبع، قدر ربع ثلث الأصبع، قدر ثلث الأصبع، هذا هو قدر الأنملة، فتأخذ منه وتتحلل بذلك من الحمرة. هذه الأعمال أعمال العمرة، الطواف الإحرام والطواف والسعي والتقصير، هذه الإحرام والطواف والسعي، هذه والتقصير، هذه الأعمال الأربع هي أعمال العمرة، وهي من كان متمتعا فإنه يقصر، فإن كانت قارنة أو مفردة فإنها لا تأخذ من شعرها وتبقى محرمة حتى تطوف طواف الإفاضة، حتى تطوف طواف الإفاضة أو حتى ترمي رمي الجمرة الكبرى. فإذا كانت متمتعة تتحلل بهذا التقصير وتبقى حلال، وتلبس ما تشاء وتضع ما تشاء، ويحل لها زوجها حتى إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة، أحرمت من جديد بالحج ولبست لباس الإحرام بالنسبة للمرأة، تمتنع عن محظورات الإحرام، عن النقاب وعن القفاز وعن بقية محظورات الإحرام من الطيب وقص الشعر وقص الأظافر. وبالنسبة للمرأة، كثير من يسأل بالنسبة للمرأة هل يجوز أن تربط مثلا شيلتها؟ يجوز أن تربط شيلتها. المرأة لبس المخيط هذا خاص بالرجل، ولبس المخيط بالنسبة للرجل معناه ألا يلبس الملابس التي تفصل الجسم، أما بالنسبة للمرأة فتلبس ما تشاء وتربط ما تشاء. كذلك بالنسبة للرجل لا يلبس إلا الإحرام، والإحرام إلا الرداء والإزار، ولا يجوز له لبس الحذاء، يلبس النعلين. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس الحذاء، يجوز لها أن تلبس الدلغات، لا مانع ولا حرج عليها. فإذا جاء في اليوم الثامن أحرمت بالحج من مكان السكن، فإذا كانت معها حملة ويسكنون في مكة، فإما أن تحرم في مكة أو أنها تذهب إلى ميناء، أو كان سكنهم في ميناء فإنها تحرم من ميناء. فإذا كان سكنها في مكة أو في العزيزية تلبس قبل الانطلاق في يوم ذي الحجة، إلى ينطلقون إلى ميناء ويباتون في ميناء، فتلبس لباس الإحرام وتلبي بالحج لبيك اللهم لبيك، أو تقول لبيك اللهم حجا، وتدخل من جديد في الإحرام، فتمتنع عن محظورات الإحرام وتذهب إلى ميناء مع الحملة. فيبات الناس في اليوم الثامن يوم التروية في ميناء، وسمي يوم التروية يوم التروية لأن الناس كانت تروي فيه الماء، لأنهم في اليوم التاسع يوم عرفة سينطلقون إلى عرفة، وعرفة ليس فيها مياه وليس فيها أماكن، ومن ثم ينطلقون إلى مزدلفة، وكذلك مزدلفة كلها صحاري لا مكان فيها. أما ميناء فهي موضع المخيمات وموضع المساكن، فكانت الناس تجهز الماء في ميناء، وإذا انطلقوا إلى عرفة أخذوا معهم هذا الماء، فلذلك سمى يوم التروية. فيوم التروية يبات الناس في ميناء. أحيانا وخاصة في السنوات الأخيرة الحملات، كثير من الحملات يباتون إلى نصف الليل في ميناء، ثم ينطلقون إلى عرفات تفاديا للزحام، ففي اليوم التاسع ينطلقون إلى عرفات، وعرفات هو الوقوف بعرفات أعظم ركن من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات أو الحج عرفة، الحج عرفة، فهو أعظم ركن من أركان الحج. فالركن الأول الإحرام، والركن الثاني عرفة. فإذا وقف بعرفة ويبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال، أي من بعد دخول وقت صلاة الظهر إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس بعد ذلك ينطلق الناس إلى مزدلفة. وفي عرفات يجتهد في الدعاء ويجتهد في الذكر ويذكر الله، ثم بعد ذلك ينطلق إلى مزدلفة ويبات في مزدلفة، وبعد مبيته في مزدلفة في بعد منتصف الليل أو إلى الفجر يخرج أهل الأعذار، فيؤدون بعد منتصف الليل، يجوز للنساء والضعف الخروج إلى من بعد منتصف الليل إلى أداء بقية أعمال الحج من طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والسعي والحلق أو التقصير. وهذه الأعمال تؤدى بعد بالنسبة للضعفة من النساء والضعفة أو من معهم، يجوز لهم بعد منتصف الليل بعد أن يباتوا في مزدلفة تلك الليلة، ويؤدون هذه الأعمال، فإما أن يبدأ برمي الجمرة الكبرى أو يبدأ بالطواف وبعده السعي ثم الحلق والتقصير، وبذلك يتحلل تحلل تام. وأما التحلل الناقص أي التحلل الأول فهو بالطواف برمي الجمرة والحلق والتقصير، فهذا يتحلل التحلل الأول الذي يباح فيه كل شيء إلا النساء، أو بالطواف والسعي مع الحلق أو التقصير، وهذا التحلل الأول أيضا. ويبقى له رمي الجمرة. فإذا فعل هذا الأعمال كلها، رمي الجمرة العقبة والطواف والسعي والتقصير أو الحلق بالنسبة للرجال أو التقصير بالنسبة للنساء، فإنه يتحلل التحلل التام إذا كان متمتعا. أما إذا كان قارنا مفردا وسبق له الطواف والسعي فإنه يبقى عليه طواف الإفاضة فقط، ولا يجب عليه السعي مرة أخرى. فإذا تحلل بعد ذلك يبقى عليه بقية أعمال الحج الأخرى. في يوم النحر يوم العيد يجوز له أن ينحر، فينحر كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ برمي الجمرة ثم نحر ثم حلق وقصر ثم تحلل ولبس لباسه وتطيب طيبة عائشة ثم ذهب فطاف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الكلي. وبقي يبقى بعد ذلك من أعمال الحج اليوم اليوم الحادي عشر، يوم القر، يسمى يوم القر، وهو يرمي فيه الحاج جمرة الصغرى والوسطى والكبرى. في مزدلفة يجوز له أن يجمع الحصى لرمي الجمرة الكبرى، ويجوز أيضا لجميع الأيام، يجوز له أن يجمع جميع الأيام. ففي يوم العيد يوم النحر فقط يرمي الجمرة الكبرى سبع حصيات، وفي اليوم الحادي عشر يرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي الصغرى سبع والوسطى سبع والكبرى سبع. ويستحب له بعد رمي الجمرة الصغرى أن يتجه إلى، بعد أن يرمي الجمرة يتجه إلى القبلة ويدعو، وبعد رمي الجمرة الوسطى أيضا يتجه إلى القبلة ويدعو. وهذه موضع دعاء واستجابة، على العبد أن يتحرى هذه المواضع ويستجد فيها في الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفة حجه أنه كان يتوجه بعد رمي الجمار إلى القبلة ويدعو ويجتهد الدعاء، وكان يطيل عليه الصلاة والسلام. وأما بعد الجمرة الكبرى فإنه لا يدعو، لا يدعو بعدها في يوم النحر ولا بقية الأيام. بعد رمي الجمرة الكبرى بعد أن يرميها سبعا ينطلق بعد ذلك إلى مكانه موضعه في منى، فيبات في منى، ثم اليوم الثاني يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر، يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر من رمي الجمار. وإن كان متأخرا أيضا يبات ليلة، فإن كان متعجلا فإنه يخرج من مكة، يخرج عفوا من منى قبل مغيب الشمس، بعد أن يرمي الصغرى والوسطى والكبرى ينطلق من أو يخرج من منى قبل أن تغيب عليه الشمس، ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع. فإن كانت المرأة عليها العذر الشرعي سقط عنها طواف الوداع، سقط عنها طواف الوداع. وإن كانت ليس عليها عذر شرعي وكانت طاهرة وجب عليها طواف الوداع، فتطوف الوداع، وبذلك يتم لها أعمال الحج وينتهي في حقها الحج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن ييسر لنا حجنا، ويوفقنا ما فيه خير. حاولنا قدر الإمكان نختصر لكم أعمال الحج لأن الوقت ضيق والأحكام كثيرة. ما حكم من ذهبت للحج وفي الميقات قالت لبيك اللهم بحجه ولم تقل متمتعا بعمره نسيان غير متعمده؟ لا حرج طالما انها نوت ان تكون متمتعه فانه لا حرج عليها، وانما الاعمال بالنيات، والتلفظ بهذا امر مستحب، فان تلفظت خطا فلا حرج عليها، قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فكيف يعلم المسلم والمسلمة أن الله تعالى يحبه؟ إذا رأى أن الله عز وجل وفقه لأداء الواجبات وكملها بالنوافل، وحريص على حفظ القرآن وتلاوة القرآن والدعاء، ويتواصل بالخير ويعمل الخير، ويرى أعماله في الخير كثيرة، وينصرف عن الغيبة والنميمة والقيل والقال، ويتصدق، فيعلم أن الله عز وجل قد أحبك ووفقك للعمل الخير. أما إذا رأيت الإنسان قيل وقال وغيبة ونميمة وبهتان وكذب وحيلة وبعد عن الصلاة وبعد عن أداء الفرائض، فاعلم أن الله لم يوفقه. هل يجوز تأجيل الحج هذا العام بسبب أعمال البناء في الحرم؟ وذلك من باب التخفيف عن المسلم علم أني لم أحج ولا مرة. بالنسبة لمن لم يحج، وبالنسبة للمرأة يشترط لها المحرم، فإذا كانت قادرة بدنا ومالا، لديها المال وصحتها سليمة ولديها محرم وجب عليها فورا ولا تؤخره. وهذه الأعمال لا تخاف، المسلمين أيضا مثلك يحجون يريدون أجر الله. إذا كانت جامعة مجموعة أموال بنية أنها زكاة وأنفقت جزء منها على ناس محتاجين بنية أنها من زكاة أموال، لكن قبل موعد الزكاة، هل يجوز الزكاة بهذه الطريقة؟ الأموال التي تصدقت بها قبل حلول الزكاة، هذه قبل حلول موعد الزكاة هذه صدقة. فإذا حل عليها اليوم الذي مثلا اليوم اكتمل عندها حول كامل، تنظر فيما بقي من المال وتخرج الزكاة منه، ويكون بذلك تكون قد أدت الزكاة. أما ما تصدقت به قبل حلول وقت الزكاة فهذا ليس من الزكاة وإنما من الصدقة، إلا إذا نوى تعجيل الزكاة وأخرجتها قبل موعدها بأسبوع بشهر فإن هذه زكاة، لكن تكون بنية إخراج الزكاة بقصد التعجيل لا بقصد أنها صدقة. هل تجوز صدقة على الأبناء والأقارب المحتاجين؟ نعم يجوز بالنسبة للمرأة أن تتصدق على أقاربها الذين لا يجب عليها نفقتهم، فإذا والمرأة لا يجب عليها أن تنفق على أحد، لا يجب عليها أن تنفق على أحد، فلذا يجوز لها أن تتصدق. هل لا يجب على المرأة الأضحية حتى لو كان لديها سعة في الأموال؟ الأضحية سنة مؤكدة وتتأكد في حق الغني، فإذا كانت المرأة غنية فلا مانع أن تضحي، فإن ضحى الرجل عن أهله، ضحى عنها زوجها، ضحى عنها والدها إذا كانت مع والدها في البيت وضحى عنها، فإن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تكفي، فإن هي أرادت أن تضحي معه أيضا بضحية أخرى فعملهم طيب وحسن. هل صحيح ألا تقبل زكاة المرأة أن تعطيها لابنها حتى لو كانت محتاجة أو لحبيب؟ يجوز للمرأة أن تعطي لكن لأقاربها، لكن لا ترجع عليها، بمعنى أن ترى هؤلاء أبنائها أو أحفادها محتاجين ويستحقون الزكاة لأنهم فقراء ومساكين فتعطيهم، لا على أن يرجعوا لها المال، إنما من أجل أن ينفقوا على أنفسهم. هل يجوز المرأة أن تعطي زكاة لزوجها بشرط لا ينفق عليها شيء من هذه الأموال؟ نعم كما قلنا لها المرأة يجوز، كما في قصة زوجة عبد الله بن مسعود لما أرادت أن تعطيه شيء من زكاة الأموال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت، قال أعطيه فإنها صدقة زكاة وصلة أو صدقة وصلة، فلا مانع أن تعطيه لكن بشرط أن لا يكون أن لا ينفق عليها منها، يعني إذا كان عليه ديون تسد عن ديونه وما شابه ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.